إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: إن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة الله، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما، أي أم جريج، فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به، فمر به على المومسات، فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال جريج: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل لك صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا دريد. فقال: أي رب؟ أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا دريد. فقال: أي رب؟ أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوا فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثالثة من الثلاثة الذين تكلموا في المهد، فقال: وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل، أي الرضيع، وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث، يعني الأمة والرضيع، فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: أي الرضيع الذي تكلم في المهد، إن ذلك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. وهذه الرواية في الصحيحين أيضا، وفيها بعض تفصيل الرواية التي قبلها. كان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته. راعي اسم كان، يأوي خبر كان. المومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة هن الزواني، والدابة الفارهة بالفاء أي الحاذقة النفيسة، والشارة بالشين المعجمة المثلثة الفوقية وتخفيف الراء، هي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها، والراهب الذي يعتزل الناس ويفرغ لعبادة ربه في دير، والجمع رهبان، والمؤنث راهبة، وأصله في النصارى. والصومعة مكان مرتفع أو جبل يسكنه المتعبد بقصد الانفراد، ثم أطلقت على الدير. يؤثر صلاته يمضي فيها مرجحاً حق الصلاة على حق أمه. لقد ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق دعاء الأبوين لولدهما وعلى ولدهما. وقد يكون المرء مبتلاً بأب أو أم من أصحاب الأعصاب المتوفزة، فيكون الأب عصبياً أو تكون الأم عصبية مستثارة مفتازة، فهذا ابتلاء ينبغي على الإنسان أن يضعه في محله، وأن يعلم أنه إذا لم يصبر، إذا خالف، إذا عق، إذا لم يجب فدعت عليه، فهي قاصمة الظهر. فأم جريج لم تصبر، وإنما دعت عليه بدعوة تستنزله من علياء طهره إلى الحضيض الأوهدي، وإنها لفقيها، فهذا رجل متبتل في طهر يسبح في بحاره وهو مقبل على عبادته، فلم تنتقله إلا هذه الدعوة. ألا تريد أن تجيب أمك ولا أن تنظر في وجهها؟ إذن فاللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، إذا كان لا يجيب أمه ولا يريد أن ينظر في وجهها فلينظر في وجوههن. فاستنزلته من علياء طهره إلى أسفل سافلين. هذا عند الرجل الطاهر الطيب وقعه أليم، وإنما كان متفقهاً فلم يحسن الاختيار، أخطأ. أمي وصلاتي في صلاة غير مفروضة، فآثر الصلاة على الأم، فلما دعت عليه استنزلت. ألا رحمة الله تعالى عليه. فعلى الإنسان أن يخشى ذلك وأن يجتهد في البر، فإنك لا تدري، ربما استفزت حركاتك أو مقولاتك أعصاب أمك أو أعصاب أبيك، فأتت دعوة تفتحت لها أبواب السماء فقبلت، فتصلى بنارها حتى الممات، وقد لا تقوم لك من بعدها قائمة، فالله المستعان. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: أولاً عيسى بن مريم عليه السلام، وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، بل آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فليس بين محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام نبي. وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن سنان وغيره، فهذا كذب لا صحة له، كما جمع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وأخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، فلم يصح من ذلك شيء، بل هو كذب لا صحة له. عيسى بن مريم كان آية من آيات الله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. كان آية في منشأه وآية في وضعه. أما في منشأه فإن أمه مريم حملت به من غير أب، حيث أرسل الله تعالى جبريل إليه فتمثل لها بشرا سويا ونفق في فرجها، فحملت بعيسى عليه السلام، والله على كل شيء قدير. والقادر على أن يخلق الولد من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفخة، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا يستعصي على قدرة الله تعالى شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فحملت وولدت، وقيل إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة، لكنه حملته وشب سريعا ثم وضعته، وكان آية في وضعه أي في ولادته، كما كان آية في منشأه، حيث أجاء مريم المخاض إلى جذع النخلة وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومريم لم تتمنى الموت، ولكنها تمنت لم يأتها هذا الشيء حتى الموت، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، أي عينا تمشي وتجري تحت النخلة. ثم قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض، فتتساقط من هزتها الرطب رطبا جنيا، لا يفسد عند تساقطه على الأرض، وهذا على خلاف العادة، فالعادة أن المرأة تكون عند النفاس ضعيفة لا قوة معها حتى تهز نخلة، والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل، بل إنها تهز من فوق، فمن الجذع لا تهتز النخلة لو هزها إنسان. والعادة أن الرطب إذا سقط على الأرض فإنه يتمزق، ولكن الله جل وعلا قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. وهذا كله من آيات الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. ولما وضعت الولد أتت به قومها تحمله، تحمل طفلا وهي لم تتزوج، فقالوا لها يعرضون بالبغاء والزنا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. كأنهم يقولون: من أين جاءك الزنا وأبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية؟ وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنا، فألهمها الله جل وعلا فأشارت إلى الطفل، فكأنهم سخروا بها، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هذا لا يعقل. ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأتى بسبع جمل وهو طفل ما زال في المهد، فلا تتعجب من ذلك، فإنها قدرة الله وقدرة الله فوق كل شيء. أليست جلودنا وألسنتنا وأيدينا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلناه؟ كما قال الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله تعالى على كل شيء قدير. أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ الأرض تشهد بما عملت عليها من فعل وما قلت عليها من قول. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهذا كلام عيسى عليه السلام، تكلم بهذه الكلمات العظيمة بسبع جمل وهو في المهد. هذا هو الأول، وأما الثاني فهو صاحب جريج. وجريج رجل عابد انعزل عن الناس واعتزلهم، والعزلة خير إذا كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالخلطة إذا لم يكن فيها شر يؤثر على عقيدة المؤمن وعبادته فإنها تكون حينئذ أفضل، والعزلة خير إذا كان في الخلطة شر. إذا كانت الخلطة ضرراً عليك في دينك فانج بدينك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر. أخرجه البخاري، يعني يفر بدينه من الفتن. فهنا جريج انعزل عن الناس وبنى صومعة، بنى مكاناً يتعبد لله فيه. جاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته، فقال في نفسه: أمي وصلاتي، هل أجيب أمي وأقطع الصلاة أو أستمر في صلاتي؟ فمضى في صلاته. جاءته مرة ثانية وقالت له مثل الأولى، فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته. فجاءته مرة ثالثة فدعته ونادته، فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته فأدركها الغضب وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. والإنسان إذا نظر في وجوههن افتتن، لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة، فكيف إذا كانت بغية؟ فهذه فتنة أشد، لأنه ينظر إليها على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن. وأما الثالث فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع. مر رجل على فرس فارهة وشارة حسنة، هو من أكابر القوم وأشرافهم. قالت أم الصبي: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الصبي الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل وقال: اللهم لا تجعلني مثله. حكى النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع أصبعه السبابة في فمه يمصه تحقيقا للأمر، ثم أقبلوا بجارية يضربونها يقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أم الصبي: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فأطلق الثدي وجعل ينظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فتراجع الحديث مع أمه، طفل رضيع يتكلم مع أمه، فقالت: مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. قال: نعم، إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وأما المرأة فإنهم يقولون: زنيت وسرقت، وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقلت: اللهم اجعلني مثلها، أي اجعلني طاهرا من الزنا والسرقة. فما زنت ولا سرقت، وفوضت أمرها إلى الله تعالى بقولها: حسبي الله ونعم الوكيل. في هذا الحديث أن والديك إذا ناداياك وأنت تصلي فإن الواجب إجابتهما، لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة، فإن كانت الصلاة فريضة فلا يجوز أن تجيبهما، لكن إذا كانت الصلاة نافلة فأجبهما، إلا إذا كان ممن يقدرون الأمور قدرهما، وأنهما إذا علم أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في الصلاة، إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك بالآيات التي تقرأها أو بالدعاء الذي تدعو به حتى يشعر المنادي أنك في الصلاة. مثلا إذا جاء أبوك وأنت تصلي سنة الفجر فقال: يا فلان، إن كان أبوك رجلا يعذر فتنحنح أو قل سبحان الله أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه حتى يعذر. إن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون أن يكون قولهم الأعلى فاقطع صلاتك وكلم، وكذلك الشأن في الأم. أما الفريضة فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة، كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار فهنا تقطع صلاتك للضرورة، وأما غير ذلك فلا يجوز قطع صلاة الفريضة. في الحديث بيان أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حري بالإجابة، فدعاء الوالد ولو كان على ولده إذا كان بحق فهو حري أن يجيبه الله جل وعلا. لهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين حتى لا تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر. وفي الحديث دليل على أن الشفقة التي أودعها الله جل وعلا في الوالدين قد يوجد ما يرفعها، لأن هذه الدعوة من هذه المرأة دعوة عظيمة جدا، ولكن شدة الغضب عياذا بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء. وفي الحديث بيان أن من تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه في الشدة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث صحيح. فإن هذا الرجل كان عابدا يتعبد لله تعالى، فلما وقع في الشدة العظيمة أنجاه الله عز وجل منها. لما جاء هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد العظيم ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه، لكنه لم يلتفت إليها، فإذا راعي غنم يرعى غنمه ثم يأوي إلى صومعة جريج، فذهبت إليه ومكنته من نفسها حتى حملت منه، ثم قالوا: إن هذا الولد ولد زنا من جريج، فرموه بهذه الفاحشة العظيمة، فأقبلوا عليه يضربونه وأنزلوه من صومعته وهدموها،
فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي، فلما أتوا به ضرب في بطنه وقال: من أبوك؟ فأجابه وهو في المهد: أبي الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له: هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلما. قال: لا، ردوها كما كانت من الطين. في الحديث بيان أن الرأي العام يميل مع الأهواء ومع النظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، فإنهم لما ادعت المرأة ما ادعت صدقوها، ولم يشفع لجريد سابق إقباله على ربه وانعزاله في صومعته وعدم مخالطته للخلق، فلما رموه بالذي رموه به اعتدوا عليه. وهذا الرأي العام يتحول تحولا حادا حتى في اللحظة الواحدة، فإنه لما ضرب بأصبعه في بطن الرضيع وقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. تحول الرأي العام تحولا حادا فانكبوا، وكانوا قبل لحظات يلعنونه واعتدوا عليه بالضرب والإهانة وهدموا صومعته، فلما تكلم الغلام في المهد أقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به ويعتذرون له، وطلبوا منه أن يبنوا له صومعته من ذهب. فهذا التحول يدل على أن هذا اللفظ العوام إنما هو مشتق من العمى، وأن العامية في الجملة إنما ينقاد وراء من يصرفه ويأخذ بزمام فكره وعقله، كالبهيمة التي يقودها من يقودها بحبله. وقد استدل بعض العلماء من هذه القصة على أن ولد الزنا يلحق الزاني، لأن جريدا قال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. وقد قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا للعبرة، فإذا لم ينازع الزاني في الولد أحد استلحق الولد حينئذ. إلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم، وأكثر العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا: هذا إذا كان له منازع كصاحب الفراش، فإن الولد لصاحب الفراش، وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه لأنه ولده قدرا. فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني، فإنه ولده قدرا ولم يكن له أب شرعي ينازعه، وعلى هذا فيلحق به. قالوا: هذا أولى من ضياع نسب هذا الولد، لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه وينسب إلى أمه، وهذا رأي قوي جدا. في الحديث دليل على صبر جريج، حيث إنه لم ينتقم لنفسه ولم يكلفهم شططا ولم يأمرهم أن يبنوا له صومعته من ذهب، وإنما رضي بما كان يرضى به أولا من القناعة والزهد، فأمرهم أن يعيدوها من طين كما كان. وهنا آية من آيات الله جل وعلا، أن يكون هذا الرضيع ينظر ويتأمل ويتفكر، عنده قدر من العلم، يقول: هذا جبار عنيد، وقال لهذه المرأة: اللهم اجعلني مثلها. علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما اتهمت به، وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله. فهذا أيضا من آيات الله، أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم، فالله تعالى على كل شيء قدير، وقد يدري من الأمور التي تخالف العادة ما شاء، وما يكون من آية من آياته، إما تأييداً لرسوله أو تأييداً لأحد من أوليائه. في الحديث استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء، عند الدعاء بالمهمات، فإنه لما اتهم استمهلهم حتى يصلي، فهذا يدل على أن الوضوء الذي ذكر في الحديث كان معروفاً في شرع من قبلنا، كما في الرواية التي عند البخاري: فتوضأ أي جريج فصلى ثم دعا الله جل وعلا. فالحديث كما مر فيه دلالة على وجوب بر الوالدين خاصة الأم، وفيه دليل على أن العقوق وخيم العاقبة، كما كان من دعوة أم جريج عليه وهو الزاهد العابد المنفرد في صومعته، المعتزل لمجتمعه، المقبل على ربه، وإنما فاضل بين إجابتها وصلاته فرجح صلاته، ولكنها مع ذلك لما دعت عليه استجاب الله دعاءها فكان ما كان. فبر الوالدين نعمة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده، وهناك أمور تعين الإنسان على بر والديه إذا أخذ بها وسعى إليه، من ذلك الاستعانة بالله عز وجل، وذلك بإحسان الصلة به عبادة ودعاء والتزاما بما شرع، عسى أن يوفقك ويعينك على بر أبويك. ومن الأمور المعينة على البر استحضار فضائل البر وعواقب العقوق، فإن معرفة ثمرات البر واستحضار حسن عواقبه من أكبر الدواعي إلى الإتيان بالبر وتمثله والسعي إليه، كذلك النظر في عواقب العقوق وما يجلبه من هم وغم وحسرة وندامة، كل ذلك مما يعين على البر ويقصر عن العقوق. ومن الأمور المعينة على البر استحضار فضل الوالدين على الإنسان، فهما سبب وجوده في هذه الدنيا، وهما اللذان تعبا من أجله وأولياه خالص الحنان والمودة وربياه حتى كبر، فمهما فعل الولد معهما فلن يستطيع أن يوفيهما حقهما، فاستحضار هذا الأمر مدعاة للبر. ومن الأمور المعينة على البر توطين النفس على البر، فينبغي للمرء أن يوطن نفسه على بر والديه وأن يتكلف ذلك ويجاهد نفسه عليه حتى يصبح سدية له وطبعا. ومن الأمور المعينة على البر تقوى الله في حال الطلاق، فعلى الوالدين إذا لم يقدر بينهما وفاق وحصل بينهما الطلاق أن يوصي كل واحد منهما الأولاد ببر الآخر، وألا يقوم كل واحد منهما بتأليب الأولاد على الآخر، لأن الأولاد إذا ألفوا العقوق صار الوالدان ضحية لذلك، فشقوا وأشقوا الأولاد معهم. من الأمور المعينة على البر صلاح الآباء، فصلاح الآباء سبب لصلاح الأبناء وبرهم بهم، وكذلك التواصي بالبر، وذلك بتشجيع البررة وتذكيرهم بفضائل البر ونصح العاقين وتذكيرهم بعواقب العقوق، وكذلك إعانة الأولاد على البر، وذلك بأن ينبعث الآباء إلى إعانة أولادهم على البر، وذلك بتشجيعهم وشكرهم والدعاء لهم، وأن يضع الولد نفسه موضع الوالدين. فهل يسرك أيها الولد غدا إذا أصابك الكبر ووهن العظم منك واشتعل الرأس شيبة وعجزت عن الحرار أن تلقى من أولادك المعاملة السيئة والإهمال القاسي والتنكر المحض، وكذلك من العوامل المعينة على البر قراءة سير البارين والعاقين، فسير البارين مما يشحذ الهمة ويذكي العزيمة ويبعث على البر، وقراءة سير العاقين وما نالهم من سوء المصير تنفر عن العقوق وتبغض فيه وتدعو إلى البر وترغب فيه، وكذلك استشعار فرح الوالدين بالبر واستشعار حزنهما من العقوق، فلو استشعر الإنسان ذلك الأمر لن بعث إلى البر ولن زجر عن العقوق. وصدق من قال: لو كان يدري الابن أية غصة قد جرعت أبويه بعد فراقه، أم تهيم بوجده حيرانة، وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سل من أحشائها، وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه، وجزاهما بالعذب من أقلاقه. فهذه أمور تعين على البر بفضل الله جل وعلا. وأما العلاقة بين الزوجة والوالدين فهي داخلة ضمن الآداب التي ينبغي بل يجب مراعاتها مع الوالدين، داخلة ضمن الأمور المعينة على بر الوالدين. مضى شيء من ذلك، ولكن إفراد هذه العلاقة وحدها بالذكر والدرس لأهميتها ولمسيس الحاجة إليها، ذلك أن الزوج قد يحار في التوفيق بين زوجته ووالديه، إذ قد يبتلى بوجود نفرة بين والديه وزوجته، فقد تكون زوجته قليلة الخوف من الله محبة للاستئثار بزوجها، وقد يكون والداه أو أحدهما ذا طبيعة حادة فلا يرضيهما أحد من الناس، وربما ألح على الابن في طلاق زوجته مع أنها لم تقترف ما يوجب ذلك، وربما أوغرى صدره وأشعراه أن زوجته تتصرف فيه كما تشاء فصدق ذلك مع أنه لم يعطها أكثر من حقها أو أنه قد قصر معه. فما الحل إذن في مثل هذه الحال؟ هل يقف الإنسان مكتوف اليدين فلا يحرك ساكنا؟ هل يعق والديه ويسيء إليهما ويسفه رأيهما ويردهما بعنف وقسوة في سبيل إرضاء زوجته، أو يساير والديه في كل ما يقولانه في حق زوجته ويصدقهما في جميع ما يصدر منهما من إساءة للزوجة مع أنها قد تكون بريئة ووالداه على خطأ؟ ليس الأمر كذلك، وإنما عليه أن يبذل جهده ويسعى سعيه في سبيل إصلاح ذات البين ورأب الصدع وجمع الكلمة. إن قوة الشخصيات في الإنسان تبدو في القدرة على الموازنة بين الحقوق والواجبات التي قد تتعارض أمام بعض الناس فتلبس عليه الأمر وتوقعه في التردد والحيرة، ومن هنا تظهر حكمة الإنسان العاقل في القدرة على أداء حق كل من أصحاب الحقوق دون أن يلحق جوراً بأحد من الآخرين. ومن عظمة الشريعة أنها جاءت بأحكام توازن بين عوامل متعددة ودوافع مختلفة، والعاقل الحازم يستطيع بعد توفيق الله جل وعلا أن يعطي كل ذي حق حقه وكثير من المآسي الاجتماعية والمشكلات الأسرية تقع بسبب الإخلال بهذا التوازن. ومما يعين على تلافي وقوع هذه المشكلات أن يسعى كل طرف من الأطراف في القيام بما له وما عليه. وهذه إرشادات وإشارات عابرة تعين على تحقيق ذلك. وهذه الإشارات والإرشادات تخاطب الابن الزوج، وتخاطب زوجته، وتخاطب والديه، خصوصاً أمه. أولاً، دور الابن الزوج مما يعين الابن الزوج على التوفيق بين والديه وزوجته ما يلي: مراعاة الوالدين وفهم طبيعتهما، وذلك بأن لا يقطع البر بعد الزواج، وأن لا يبدي لزوجته المحبة أمام والديه، خصوصاً إذا كان والداه أو أحدهما ذا طبيعة حادة، لأنه إذا أظهر ذلك أمامهما أوغر صدريهما وولد لديهما الغيرة، خصوصاً الأم. كما عليه أن يداري والديه وأن يحرص على إرضائهما وكسب قلبيهما، وكذلك إنصاف الزوجة، وذلك بمعرفة حقها وبألا يأخذ كل ما يسمع عنها من والديه بالقبول، بل عليه أن يحسن بها الظن وأن يتثبت مما قيل. وأيضا اصطناع التوادد، فيوصي زوجته على سبيل المثال بأن تهدي لوالديه أو يشتري بعض الهدايا ويعطيها لزوجته كي تقدمها للوالدين، خصوصاً الأم، فذلك مما يرقق القلب ويستل السخائم ويجلب المودة ويكذب سوء الظن. والتفاهم مع الزوجة، يقول لها مثلاً: إن والدي جزء لا يتجزأ مني، وإنني مهما تبلد الحس عندي فلن أعقهما ولن أقبل أي إهانة لهما، وإن حبي لك سيزيد وينمو بصبرك على والدي ورعايتك لهما. ويذكرها بأنها ستكون أماً في يوم من الأيام، وربما مر بها حالة مشابهة لحالتها هي مع والدي، فماذا يرضيها أن تعامل به؟ كما يذكرها بأن المشاكسة لن تزيد الأمر إلا شدة وضراوة، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فهذا بعض ما يجب ويتوجب على الابن الزوج. وأما دور زوجة الابن، فإنها تستطيع أن تقوم بدور كبير في هذا الصدد. ومما يمكنها أن تقوم به أن تؤثر زوجها على نفسها، وأن تكرم قرابته، وأن تزيد في إكرام والديه، خصوصاً أمه، فذلك كله إكرام للزوج وإحسان إليه، كما أن فيه إيناساً له وتقوية لرابطة الزوجية وإطفاءً لنار الفتنة. وإذا كان الزوج أعظم حقاً على المرأة من والديها، وإذا كان مأموراً شرعاً بحفظ قرابته وأهل ود أبيه تقوية للرابطة الاجتماعية في الأمة، فإن الزوجة مأمورة شرعاً بأن تحفظ ود أهل زوجها من باب أولى لتقوية الروابط الزوجية. ثم إن إكرام الزوجة لوالدي زوجها وهما في سن والديها خلق إسلامي أصيل يدل على نبل النفس وكرم المحتدي، ولو لم يأتها من ذلك إلا رضا زوجها أو كسب محبة الأقارب والسلامة من الشقاق والمنازعات، زيادة على ما سينالها من دعوات مباركات. كما أن على الزوجة الفاضلة ألا تنسى منذ البداية أن هذه المرأة التي تشعر أنها منافسة لها في زوجها هي أم ذلك الزوج، وأنه لا يستطيع مهما تبلد فيه الإحساس أن يتنكر لها، فإنها أمه التي حملته في بطنها 9 أشهر وأمدته بالغذاء من لبنها وأشرقت عليه بعطفها وحنانها ووقفت نفسها على الاهتمام به حتى صار رجلا سويا، كما أن هذه المرأة أم لأولادك أيتها الزوجة، فهي جدتهم وارتباطهم بها وثيق، فلا يحسن بك أن تعامليها كضرة فتعاملك كضرة، لكن عامليها كأم تعاملك كابنة. وقد يصدر من الأم بعض الجفاء، وما على الابنة إلا التحمل والصبر ابتغاء المثوبة والأجر. فإذا شاع في المنزل والأسر أدب الإسلام وعرف كل فرد ما له وما عليه، سارت الأسرة سيرة مرضية، وعاشت في أغلب الأحيان عيشة هنية. وعلى الزوجة أن تعلم أن زوجها يحب أهله أكثر من حبه لأهلها، ولا لوم عليه في ذلك، فالزوجة تحب أهلها أكثر من حبها لأهل زوجها، ولا ملام عليها. فعلى الزوجة إذن أن تحذر أن تطعن زوجها بازدراء أهله أو أذيتهم أو التقصير في حقوقهم، فإن ذلك يدعوه إلى النفرة منها والميل عنها. إن تفريط الزوجة في احترام أهل زوجها تفريط في احترام الزوج نفسه، وإذا لم يقابل ذلك بادي الرأي بشيء فلن يسلم حبه للزوجة من الخدش والتكدير والنقص. ثم إن الرجل الذي يحب أهله ويبر والديه إنسان فاضل كريم صالح، جدير بأن تحترمه زوجته وأن تجله وتؤمل فيه الخير، لأن الذي لا خير فيه لوالديه لا يكون فيه غالبا خير لزوجة ولا ولد ولا لأحد من الناس. وإذا كنت أياتها الزوجة راضية عن عقوق الزوج لوالديه وعن معاملتك السيئة لهما، فهل ترضين أن تعامل أمك بمثل هذه المعاملة من قبل زوجات إخوتك؟ بل هل ترضين أن تعاملي أنت بذلك من زوجات أولادك إذا وهن منك العظم واشتعل الرأس شيبا؟ وأخيرا، فإن موقف الزوجة الصالحة في إعانة زوجها على البر كفيل في كثير من الأحيان بعد توفيق الله جل وعلا، كفيل بحل المشكلات وتسوية الأزمات وجمع الشمل ورأب الصدع، لأن الوالدين عندما يشهدان الحب الصادق والحنان الفياض من زوجة ابنهما فإنهما سيحفظان ذلك الجميع. وما أكثر ما رأى الناس، رأوا كثيرا من الوالدين يحبون زوجات بنيهم كحبهم لبناتهم أو أشد حبا، وما ذلك إلا بتوفيق الله ثم بحكمة أولئك الزوجات وحرصهن على حسن المعاملة لوالدي الزوج. ومما يعين الزوجة على التسلل إلى قلوب والدي الزوج زيادة على ما مضى أن تصبر على الجفاء، وأن تستحضر الأجر، وأن تنظر في العواقب، ومن ذلك أن تبادرهما بالحسنى، وأن تحرص على حسن المحادثة والاستماع لحديث الوالدين، وأن تتلطف في الكلام وفي إلقاء السلام وحسن التعاهد، ومن ذلك أن توصي زوجها بمراعاة والديه وبألا يشعرها بأن قلبه قد مال عنهما كل الميل إليها، ومن ذلك أن ترفع أكف الضراعة إلى الله كي يعطف قلوب الوالدين إليها، وأن يعينها على حسن التعامل معهما. على زوجتي الكريمة أن تستحضر هذه المعاني، ولها الثناء الجميل والذكر الحسن في العادل والآدل، والعطاء غير المجدود في الآدل بفضل الله جل وعلا. وأما دور أم الزوج فمن الأمهات من توقع ابنها في الحرج دون أن تشعر، فهي تحبه وتحرص على إسعاده، وربما ساعت هي جاهدة في الخطبة له وتزويجه، ولكن سوء تصرفها بعد قد يجلب لها ولابنها الضرر، لأن الابن إذا تزوج شعرت أمه بأنه قد خطف منها وأن قلبه قد مال عنها، فتحرص أن يعود لها، ومن الحب ما قتل، فما تزال به توغر صدره على زوجته وتحرك فيه نوازع العزوف عنها. وربما زينت له طلاقها ووعدته بأن تبحث له عن خير منها، مع أن الزوجة قد تكون على درجة من الخلق والجمال ونحو ذلك. ومن الأمهات من إذا رأت ابنها مسرورا مع زوجته أو رأت منه إكراما لها ثارت نيران الغيرة في قلبها، وربما سعت إلى ما لا تحمد عقبا. وهذه مسألة نفسية معروفة يقال لها عقدة الباب المقفول، عقدة الباب المغلق. فإن الابن يكون نائما بجوار أمه في الليلة التي تسبق بناءه بأهله ودخوله عليها، ثم في الليلة التي تليها يزف عروسه إلى مخدعهما، وتكون الأم أم الابن مع زوج ابنها حتى تدخل حجرتها، فإذا ما دخل مع عروسه وأمه على الباب بعد أغلق الباب في وجهها مستأذنا إياه. هذه عقدة الباب المقفول أو عقدة الباب المغلق، وهذا أمر فطري فطرت المرأة عليه. ومن الأمهات من هي قاسية في التعامل مع زوجة ابنها، فتراها تضخم المعايب وتخفي المحاسن، وقد تفتري على الزوجة، وقد تذهب كل مذهب في تفسير التصرفات البريئة وتأويل الكلمات العابرة. فعلى الأم الكريمة التي تحب ابنها وتروم له السعادة، عليها ألا تكون معول هدم وتخريب، عليها ألا تجعل غيرتها نارا موقدة تحرق جو الأسرة، عليها ألا تستسلم للأوهام التي ينسجها خيالها فتعكر الصفو وتثير البلابل، عليها ألا تجعل علاقتها بزوجة ابنها علاقة الند بالند والضرة بالضرة، بل عليها أن تكون أما حتى تكون زوجة ابنها لها بنتا، فيحسن بها أن تحبها وأن تتغاضى عن بعض ما يصدر منها، وإذا رأت خللا بادرت إلى نصحها بلين ورفق، حينئذ تسعد ويسعد ابنها وتسعد بذلك الأسرة كلها. بل يحسن بأم الابن أن تتودد إلى زوج ابنها بالهدية ونحوها، وأن تسعها بقلبها الكبير وحنانها الفياض ودعائها الخالص وثنائها الصادق، والله تعالى هو الفعال لما يريد. لقد مر بنا بر الوالدين والآداب التي يجدر بنا مراعاتها مع الأبوين، والأسباب التي تعين على البر، وما أحرانا بمراعاة هذه الآداب، وما أجدرنا أن نأخذ بتلك الأسباب، عسى أن نكون من الأبرار الأخيار الذين إذا دعوا ربهم أجابهم، وإذا استغفروه غفر لهم، فآل شرف هؤلاء وآل سؤددهم وآل عظم حظهم. ثم ليكن لنا في الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، ليكن لنا فيهم أسوة حسنة في هذا الشأن. لقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في بر الوالدين، فرفع الله منزلتهم في الدارين وعلى ذكرهم في الخالدين. وهذه بعض النماذج العطرة التي يتضوع عبيرها ويفوح شذاها مع مر الأزمان عليها لأناس بررة أخيار وفقوا لبر والديهم، لعلها تحرك في نفوسنا جوانب الخير وتدفعها إلى الإحسان والبر. هذا نبي الله نوح عليه السلام يذكر لنا الله جل وعلا نموذجا من بره بوالديه، حيث كان يدعو ويستغفر لهما كما في قوله تعالى عنه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يخاطب أباه بلطف شفيف وإشفاق بالغ وحرص أكيد، رغبة في هدايته ونجاته وخوفا من غوايته وهلاكه. فيقول كما أخبر الله تعالى عنه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لقد خاطب والده بهذه الكلمات المؤثرة والعبارات المشفقة التي تصل إلى الأعماق، لولا أنها وجدت قلبا قاسيا أغلف أسود، لذلك لم تؤثر فيه ولم تكن سببا في هدايته ونجاته. وهذا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام يضرب أروع الأمثلة في البر في تاريخ البشرية كلها، وذلك عندما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا كان رد ذلك الولد الصالح؟ هل تباطأ أو تكاسل أو تردد أو تثاقل؟ والجواب لا، بل قال كما أخبر الله تعالى عنه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد ورد أن إبراهيم عليه السلام لما تيقن مما رأى في منامه قال لإسماعيل: يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق إلى هذا الشعب نحتطب. فلما خلا به في شعب ثبير أخبره بما أمر به، فلما أراد ذبحه قال له: يا أبتي أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا يصيبها الدم فتراه أمي، واشحذ شفرتك وأسرع في السكين على حلقي يكون أهون علي، وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. قال إبراهيم: نعم العون أنت يا بني. ثم أقبل عليه وهما يبكيان، ثم وضع السكين على حلقه فلم تحز، فشحذها مرتين أو ثلاثا بالحجر فلم تقطع. فقال الابن عند ذلك: يا أبت كبني على وجهي، فإنك إن نظرت إلى وجهي رحمتني، وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر الله تعالى، وأنا لا أنظر إلى الشفرة فأجزعك. ففعل ذلك إبراهيم عليه السلام، ووضع السكين على قفاه، فانقلب السكين ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وهذا عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام يأتيه الثناء العطر والتبجيل العظيم من ربه، وهو ما يزال في المهد بأنه بار بأمه، ويقرن هذا بعبوديته لربه، قال تعالى عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وإذا أنعمنا النظر في سيرة السلف الصالح وجدنا صفحات مشرقة تدل على شدة اهتمامهم ببر الوالدين، فمن ذلك عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرض أبي هريرة بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أماه. فترد أم أبي هريرة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول أبو هريرة: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما لقيه رجل من الأعراب بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا لابن عمر: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان وداً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه. وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال: رأى كهمس بن الحسن عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها، فسبقته فدخلت في جحر، فأدخل يده في الجحر ليأخذها فجعلت تضربه، فقيل له: ما أردت إلى هذا؟ قال: خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدوها. وهذا أبو الحسن ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو المسمى بزين العابدين، كان من سادات التابعين، كان كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك ولا نراك تآكل أمك. فقال: أخاف أن تسير أو تمتد يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها. قال هشام بن حسان: حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: كانت والدة محمد بن سيرين حجازية، وكان يعجبها الصبغ، وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى ألين ما يجد، فإذا كان عيد صبغ لها ثيابا، وما رأيته رافعا صوته عليها، كان إذا كلمها كالمصغي، كالذي يسمع لا كالذي يتكلم. عن بعض آل سيرين قال: ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع. وعن ابن عون أن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لظن أن به مرضا من خفض صوته بالكلام عندها. وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ أشتكي شيئا؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون عند أمه. روى جعفر بن سليمان عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. وعن ابن عون المزني أن أمه نادته فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. وقيل لعمر بن ذر: كيف كان بر ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته. وحضر صالح العباسي مجلس المنصور وكان يحدثه ويكثر من قوله أبي رحمه الله، فقال له الربيع: لا تكثر الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين. فقال له: لا ألومك، فإنك لم تذق حلاوة الآباء. فتبسم المنصور وقال: هذا جزاء من تعرض لبني هاشم. ومن البارين بوالديهم بندار المحدث، قال عنه الذهبي: جمع حديث البصرة ولم يرحل برا بأمه. قال عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي: سمعت بندارا يقول: أردت الخروج، يعني الرحلة لطلب العلم، فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه. قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت أطلب أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف بالأحياء أحياء العرب حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في يده رشاء من قد، أي حبل من جلد، وهو الصوت ملوي يضربه به، وقد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت. فهكذا كان هو يصنع بأبيه، وكذا كان أبوه يصنع بجده. فقلت: هذا أعق الناس. ثم جلت حتى انتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل، أي قفة، زبيل فيه شيخ كأنه فرخ، فكان يضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ. فقلت: ما هذا؟ قال: أبي وقد خرف وأنا أكفله. قلت: هذا أبر العرب. وكان طلق بن حبيب من العباد العلماء، وكان يقبل رأس أمه ولا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا له. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. فكان دعاؤه سنة كاملة منصرفا إلى طلب العفو من الله جل وعلا لأبيه. والبر ليس وقفا على الأم وحدها، وإن كان لها من ذلك البر القسط الأوفى والنصيب الأعلى، لأن أقواما ربما بروا أمهاتهم وعقوا آباءهم، وهذا من الحمق وليس فيه من البر شيء، وإنما التوازن بين هذه الواجبات وما ينبغي أن يراعى. والأمر من قبل ومن بعد لله جل وعلا، فمن أراد كرامته والإحسان إليه دنيا وآخرة وفقه إلى سبل الهدى والرشاد، ورقق قلبه ولين طبعه وأحسن لفظه، ومن أراد به ضد ذلك فإنه يكون قاسي القلب غليظ الكبد جاسي اللفظ، ولا يلومن بعد ذلك إلا نفسه إذا ما أصابه بسبب عقوقه ما يصيب العاق في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من البررة الأخيار الصالحين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.